قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في السؤال السادس. السؤال السادس الذي هو الموضع الأول من موضعي الاستدلال، وتبين أن السؤال السادس باحتماله يمكن أن يكون دليلا على حجية الاستصحاب، يعني بملاحظة فقه الرواية، وراح يجي الحديث عن كيفية الاستدلال، يعني وهل أن الاستدلال تام أو أن الرواية مجملة، راح يجي الحديث عنه إن شاء الله قريبا. لكن قبل ذلك الشيخ الأعظم ذكر إشكالا يرتبط بجواب السؤال السادس. الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر أن جواب الإمام في السؤال الثالث كأنما يعارض الجواب في السؤال الثالث، جوابه في السؤال السادس اللي الآن نتحدث عنه يعارض جوابه صلوات الله عليه في الجواب الثالث، أكو معارضة بين الجوابين. وذلك لأننا الآن خلينا ننظر إلى السؤال الثالث. إذا نظرنا إلى السؤال الثالث وفرضت الفرضية الثالثة السابقة، شنو كانت الفرضية الثالثة في السؤال الثالث وجوابه؟ هو أن المكلف بعد أن ظن الإصابة وفحص لم يتيقن وجود النجاسة، لم يحصل له اليقين بوجود النجاسة، وإنما كان شاكا في ذلك. السؤال الثالث خلينا نقرأ. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. الإمام قال تغسله ولا تعيد الصلاة. هاي السؤال الثالث. السؤال الثالث قلنا به فرضيات أربعة، الأولى فاسدة قطعا، خلينا نسلط الضوء على الفرضية الثالثة اللي كنا نفترض أن زرارة حينما فحص لم يتيقن بعدم وجود النجاسة، لكن حينما رأى النجاسة، حينما رأى النجاسة بعد الصلاة قطع بأن النجاسة المرئية بعد الصلاة هي عين الصلاة المشكوكة سابقا. هاي الفرضية الثالثة. الفرضية الثالثة قلنا يحصل عنده شك أولا، ثم يحصل عنده قطع. احنا قلنا الفرضيات الأربعة تجي نتيجة ملاحظة هاي الفقرتين، فنظرت فلم أرى، ثم صليت فرأيت. هذني فنظرت فلم أرى، شنو لم أرى؟ يقين لو شك، هاي احتمالين. صليت ثم رأيت، هاي شنو رأى؟ نفس النجاسة، يعني علم أن النجاسة الحاصلة هي عين النجاسة السابقة، لو شك في تجدد نجاسة طارئة. إذن احتمالين، حاصل ضرب الاثنين في الاثنين أربعة. الثالثة شنو كانت؟ الثالثة كانت في الأولى شك وفي الثانية يقين. في الأولى شك، يعني حينما فحص زرارة ظن الإصابة لم يتيقن، قلنا هذا فارق. السؤال الثالث يفترق عن السؤال الأول والثاني بأن الأول والثاني على يقين، زرارة على يقين من وقوع النجاسة، بالسؤال الثالث هو ظن الإصابة ولم يتيقن، كما صرح قد ظننت أنه قد أصابه ولم يتيقن ذلك، ثم رأيت فحص فنظرت فلم أرى شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا، هذا قلنا بالفرضية الثالثة يحمل على الشك، يعني لم يقطع بعدم وجود النجاسة، شك يقول ما أدري موجودة وما لقيتها أو ما موجودة، ثم صلى، وبعد الصلاة صليت ثم رأيت، تيقن بالفرضية الثالثة، تيقن أن ما رأى بعد الصلاة هو عين ما كان يشك فيه. هذا شنو نتيجته؟ شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن زرارة يعلم أنه صلى تمام صلاته بالنجاسة بثوب النجس. زرارة صلى تمام الصلاة بثوب النجس، ليش؟ هو ظن الإصابة وفحص وشك عند الفاحص ودخل بالصلاة، ثم بعد الفراغ من الصلاة علم تيقن جزم بأن الصلاة النجاسة اللي الآن يشوفها بعد الصلاة هي عين النجاسة المشكوكة سابقا. هذا عبارة أخرى عن صلاة المكلف بالثوب النجس جهلا بالنجاسة، جهلا بالموضوع. صلى تمام صلاته بثوب النجس، الإمام إش حكم؟ حكم بصحة الصلاة، كأنما يقول طالما أن تكون جاهل بالنجاسة فصلاتك صحيحة، لكن طبيعي تغسل صلاة تغسل ثوبك للصلوات الآتية. هذا بالنسبة إلى السؤال الثالث وجوابه بناء على الفرضية الثالثة. الشيخ الأعظم يقول هذا يعارض ما ذكر في جواب السؤال السادس اللي إحنا الآن قاعد نتحدث عنه ونستدل به، حيث أن الإمام حكم بفساد الصلاة إذا وجد النجاسة في أثناء الصلاة، حكم الإمام ببطلان الصلاة. توضيح ذلك، توضيح كيف أن الإمام حكم بالبطلان في السؤال السادس وبالتالي يقع التعارض. المفروض في السؤال السادس هو أن زرارة شك في وجود النجاسة قبل الصلاة، شك في وجود النجاسة قبل الصلاة، ثم بعد أن دخل في الصلاة رأى نجاسة في ثوبه وقطع بأنها عين النجاسة المشكوكة أولا، عين النجاسة المشكوكة أولا. قبل الصلاة هو شك في وقوع النجاسة، في أثناء الصلاة رأى النجاسة وعلم أن النجاسة هي عين الصلاة المشكوكة قبل الصلاة، ما يعني أن المكلف صلى بعض صلاته بالثوب النجس. ليش؟ لأن هو في أثناء الصلاة قطع بأن النجاسة اللي الآن يشوفها هي عين النجاسة المشكوكة سابقا. يقول إحنا إذا لاحظنا المفروض المسألة في السؤال الثالث مع مفروض المسألة في السؤال السادس، نجد أن تمام عناصر المسألة الأولى موجودة في المسألة الثانية، ومع ذلك حكم الإمام بحكم آخر. بالمسألة الأولى كنا نفترض شك قبل الصلاة، ونفترض بعد الصلاة قطع بأن النجاسة الموجودة هي عين النجاسة المشكوكة. الإمام قال له شنو؟ قال له اغسل، هو لا تعيد. نفس هاي العناصر موجودة في محل كلامنا. أيضا هناك شك سابق على الصلاة وقطع بعد ذلك بأن النجاسة الموجودة الآن عين النجاسة المشكوكة سابقا، لكن الإمام حكم بشنو؟ حكم بفساد الصلاة، مع أن العناصر المشتركة واحدة. حكم الإمام بالمسألة الأولى بالصحة وفي المسألة الثانية بالبطلان والفساد. هذا تعارض، كان المناسب الحكم في كلتا المسألتين بحكم واحد، لأن في كلتا المسألتين عندنا شك سابق على الصلاة وقطع لاحق بأن النجاسة هي عين النجاسة المشكوكة سابقا. كان المناسب الحكم في كلتا المسألتين بحكم واحد لعدم الفرق بين المسألتين، ماكو فرق بين المسألتين، فلما يحكم الإمام بالفساد في مسألة وبالصحة في مسألة أخرى؟ بل أكثر من ذلك، مو فقط لا فرق بين المسألتين، بعدما حكم الإمام بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة في السؤال الثالث، فمن الأولى الحكم بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة في الفرض السادس، في فرض المسألة في السؤال السادس. ليش؟ لأن الفارق بين المسألتين ما ذكرناه، من أن المكلف في المسألة الأولى صلى تمام صلاته بثوب النجس، ومع ذلك الإمام قال شنو؟ قال الصلاة صحيحة، فما بالك فيما إذا صلى بعض الصلاة بثوب النجس؟ لأن احنا بالسؤال السادس نفترض أن الصلاة، أن النجاسة توجد في أثناء الصلاة، يعني زرارة يلتفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة. فإحنا إذا حكمنا على الصلاة المأتية بتمام أجزائها مع ثوب النجس بالصحة، فمن باب أولى أن نحكم بالصحة فيما إذا وقع بعض الصلاة مع الثوب النجس. مو فقط نقول لا فرق بين المسألتين، بل الحكم بالصحة في محل كلامنا أولى منه في جواب السؤال الثالث. فإن العرف لا يرى فرقا بين المسألتين، لا يقبل التفكيك بين الصورتين، لا يتعقل وجها للفرق بين المسألتين. ليش لا يتعقل الفرق؟ العرف المخاطب بهاي الرواية ما يتعقل وجود فرق، ولا يتعقل وجوب، لا يتعقل التفكيك بين المسألتين. ليش؟ لأن العرف يلتفت، يقول أن الفارق هو أن الصلاة الأولى وقعت بتمامها مع النجاسة، أما الصلاة الثانية بعضها وقع مع النجاسة. فلا يتعقل العرف أن يكون، شوفوا العبارة، لا يتعقل العرف أن يكون وقوع بعض الصلاة مع الثوب الطاهر هذا موجبا للبطلان. ليش؟ لأن هذا ليس بأسوأ حالا من الصورة الأولى، يعني العرف هيك كأنما ينظر للقضية، قل مو من المعقول أن وقوع بعض الصلاة بثوب طاهر ليس بنجس هذا موجب للبطلان. على الأقل هذا إذا لا يوجب الحكم بالصحة، فعلى الأقل هو يوجب المساواة في الحكم، أن تقع الركعة الأخيرة مثلا بثوب طاهر هذا يوجب البطلان، حيث لو كانت تمام الصلاة بالثوب النجس لكانت الصلاة صحيحة. العرف لا يتعقل هذا التفريق. هذا واضح اللي نقوله لو لا أخواني؟ هذا ضروري نقوله بالأخير، هذا ضروري نقوله بالأخير حتى يصير الكلام كلام عرفي، حتى يصير الكلام عرفي، وأن العرف لا يقبل هذا الخطاب، وحينئذ يقع التعارض. العرف لا يدري هل يصدق الجواب في السؤال الثالث أو يصدق الجواب في السؤال السادس، هما متنافيان لا يمكن أن يجتمعا. فالعرف يرفض هاي الرواية، هاي الرواية صير مرتبكة، رواية مجملة، رواية يقع التعارض الداخلي بلحاظها فيرفضها العرف. هاي نتيجة الاعتراض، نتيجة الاعتراض سقوط الرواية عن الاعتبار. هذا اعتراض الشيخ الأعظم. خلي نقراش ثم نشوف جوابه. قال: وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث، إذا حملت الفتوى في السؤال الثالث على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا. إما بتمامها كما في المورد مورد السؤال الثالث، أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس. لكن هاي نقطة اشتراك، وقوع الصلاة بثوب نجس جهلاً، إما بتمامها وإما بجزئها، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ المصنف يعني ما كان ينبغي أن يبين إشكال الشيخ الأعظم بهاي الطريقة. ليش؟ لأن هذا جوابه واضح، قد يكون جوابه واضح، نقول إيه هاي أحكام تعبدية ولا نعلم بملاكات الأحكام، لكن بناء على التتميم اللي ذكرناه يكون الإشكال إلى وجه، يكون إشكال من فقيه، نقول هذا العرف ما يقبل هذا التفكيك، لا يقبل العرف هذا التفكيك، وبالتالي يقع التعارض الداخلي في الرواية فتكون الرواية مجملة وساقطة عن الاعتبار. زين، الجواب عن هذا الإشكال هو أصل الإشكال مبتن على أن العرف لا يرى فرقا بين المسألتين، مو هو منا انطلق المستشكل، قال العرف لا يقبل التفكيك بين الصورتين ولا يرى فرقا بين المسألتين، وبالتالي إما أن يقبل الفتوى الأولى بتعبير المصنف وإما أن يقبل الفتوى الثانية. شلون نجاوب هذا الإشكال؟ بأن نبرز نكتة يمكن أن تكون فارقة بين المسألتين في نظر العرف، في نظر العرف كون تكون فارقة، حتى العرف بعد يقبل التفكيك، العرف بعد ما يقول لا وجه للتفكيك بين المسألتين والحكم في مسألة بالصحة وفي مسألة أخرى بالفساد، كن نبرز فد نكتة عرفية يمكن أن تكون مقبولة لدى العرف في مجال التفكيك بين المسألتين، وهذه النكتة هي يمكن أن تكون هي علم المكلف بالنجاسة في الأثناء وعدم علمه بالنجاسة في الأثناء. هاي النكتة يمكن أن تكون فارقة، أن يعلم المكلف في أثناء الصلاة بالنجاسة وأن لا يعلم المكلف في أثناء الصلاة بالنجاسة، هاي يمكن أن تكون نكتة فارقة في نظر العرف بين المسألتين تقتضي التفرقة بين الحكمين، فالعرف لا يرى مانعا والعرف يقبل أن يكون انكشاف النجاسة في الأثناء وعدم استمرار جهل المكلف بالنجاسة، هذا يمكن أن يراه موجبا للحكم ببطلان الصلاة. وفي الطرف الآخر العرف يقبل أن يكون استمرار الجهل وعدم انكشاف النجاسة في الأثناء، هذا يمكن أن يكون علة للحكم بالصحة. يعني بعبارة مختصرة، تنجز النجاسة بالعلم بها هذا يوجب الحكم بالبطلان، وعدم تنجزها هذا يوجب الحكم بالصحة. العرف يقبل هذا التفكيك، يعني العرف حينما يجي يسأل الشارع يقول له عود ليش أنت حكمت بالصلاة بالثوب النجس بتمام الصلاة بالصحة وحكمت بالصلاة بثوب نجس في جزء الصلاة بالفساد، يقول له ايه مو ذاك الأول ما انكشف إلى النجاسة، بقى على جهله إلى تمام الصلاة فحكمنا بصحة الصلاة. أما الثاني، هذا الثاني انكشفت إلى النجاسة في الأثناء، كشف إلى النجاسة في الأثناء ولم يستمر الجهل بالنسبة إليه فنحكم ببطلان الصلاة. هذا التفريق مقبول في نظر العرف، وإبراز هذه النكتة ولو على سبيل الاحتمال كاف في دفع الإشكال. المستشكل إش قال؟ قال إحنا نجزم بعدم وجود فرق، نجزم بأن العرف لا يقبل التفكيك، إحنا فقط أن نبرز هذا التفريق ولو على سبيل الاحتمال نرفع الجزم حينئذ بعدم الفرق بين الصورتين، نقول لا، هذا يحتمل أن يكون فارقا بين الصورتين، يحتمل أن يكون الشارع فرق بين المسألتين على أساس هذا، على أساس انكشاف النجاسة وعدم انكشاف النجاسة، على أساس استمرار الجاهل وعدم استمرار الجاهل، وحينئذ نمنع الجزم بعدم الفرق بين الصورتين، ويمكن أن يكون هذا الاحتمال ولو على سبيل الاحتمال فارقا بين المسألتين. فلا يلزم النتيجة، لا يلزم عفو الشارع، أن يعفو الشارع عن النجاسة بتمام الصلاة، لا يلزم من عفو الشارع عن النجاسة بتمام الصلاة العفو عن النجاسة بجزء الصلاة. إذا عفى عن النجاسة بالنسبة للجاهل في تمام صلاته، من قل له لابد عليك أن تعفو عمن جهل بالنجاسة في بعض صلاته؟ يقول لا، ذاك ما انكشف إليه فأنا عفيت عن نجاسة ثوبه، أما هذا اللي انكشف إليه فقد لا أعفو عن النجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة. هذا التفريق مقبول لدى العرف، فلا تقول أن العرف لا يرى وجها للتفريق بين المسألتين. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، ثم المصنف يوقع الكلام في موضعي الاستدلال. قال: والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة، انكشاف النجاسة وعدم استمرار الجهل قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، علم بالنجاسة في الأثناء قد يكون إلى دخل، تنجز النجاسة على المكلف بالعلم بها قد يكون إلى المدخلية في عدم العفو وإلزامه بتطهير الثوب والإعادة، قد يكون له دخل في عدم العفو عنها. فلا يلزم، شوفوا ايش قال، قال قد، ما يحتاج أن نجزم نقول إيه الفرق قطعا الفرق على هذا الأساس، لا، يكفينا أن نبرز هذا ولو على سبيل الاحتمال، قد يكون التفريق ناشئ من هذا، قد يكون له دخل في عدم العفو عنها. فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة، لا يلزم العفو عن نجاسة علمت في أثناء الصلاة. الفراغ من الصلاة عن جهل وعدم الفراغ عن صلاة عن جهل، هذا قد يكون هو إلى المدخلية في التفريق بين المسألتين. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين: المقام الأول في الجواب عن السؤال الثالث، والمقام الثاني في الجواب عن السؤال السادس. أما بالنسبة إلى المقام الأول فيقع الكلام فيه في عدة جهات. الجهة الأولى، لا شك ولا ريب في أن جواب الإمام في السؤال الثالث فيه إعطاء لقاعدة كلية. احنا قاعد نتحدث عن الرواية الثانية، الرواية الثانية قلنا بيها موضعين للاستدلال، الجواب الثالث والجواب السادس. بالنسبة إلى الجواب الثالث، لا شك ولا ريب في أن الإمام حينما أجاب تحدث عن قاعدة كلية ولم يتحدث عن حكم يجري في مورد مخصوص. احنا عندنا إشكال سابقا بالرواية الأولى، كان يقول الإشكال، كان يقول أن الإمام صحيح يتحدث عن الاستصحاب، لكن إنما أجرى الاستصحاب في نواقض الوضوء، فخلي نخلص إلى قاعدة في الاستصحاب في خصوص باب الوضوء. جاوبنا عن هناك، رفعنا الإشكال، لكن الذي نقول هنا أن ذاك الإشكال إذا أمكن أن يتأتى في الرواية الأولى فلا يمكن أن يتأتى في جواب السؤال الثالث. فقطعا جزما الإمام يتحدث عن قاعدة كلية، والسر في ذلك هو أن زرارة بعد أن سمع الحكم من الإمام سأل عن العلة وسأل عن المدرك، قال: ولم ذلك؟ فأجاب الإمام. جواب الإمام طبعا لابد أن يكون بقاعدة كلية. لذلك نقول ذاك الإشكال إذا كان إلى وجه وإحنا بحاجة إلى جواب لذاك الإشكال في الرواية الأولى، ففي الرواية الثانية في هذا الموضع نحن في غنى عن ذلك. توهم الاختصاص بمورد مخصوص أوضح فسادا منه في روايتنا، منه في تلك الرواية السابقة، وهذا ينبغي أن لا يقع الكلام فيه. الإمام قاعد يتحدث عن قاعدة كلية، سأله قال له ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. بالرواية الثالثة، عفوا بالسؤال الثالث، قال ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أولا هو بعد أن سئل عن المدرك أجاب بقاعدة كلية، أجاب بقاعدة كلية، فلا بد أن تكون هاي قاعدة عامة شاملة لكل موارد لكل الأبواب، بالإضافة إلى قول ليس ينبغي. ليس ينبغي اللي به إشارة واضحة إلى أن هاي القضية قضية مركوزة، يقول ما كان ينبغي لك أن تشك، ما كان ينبغي لك أن تنقض يقينك بالشك، لأنك عاقل، لأنك من العقلاء، والعقلاء لا ينقضون اليقين بالشك أبدا. هذا لا ينبغي إشارة إلى قضية عقلائية مركوزة في النفوس. هاي القضية ما بها شك، لا شك في أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة عامة، لا شك في أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة عامة من قواعد الشك، لكن الكلام في هل أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب أم أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة اليقين. قلنا ماكو شك في أن الإمام يتحدث عن قاعدة عامة، لكن شنو القاعدة العامة؟ قاعدة الاستصحاب لو قاعدة اليقين. الجواب عن ذلك نقول بشكل عام، بشكل عام تطبيق قاعدة على مورد من الموارد على سؤال سائل، هذا التطبيق موقوف على توفر أركان القاعدة في حالة السائل المفروضة. يعني إحنا حتى ندعي أن الإمام طبق قاعدة من القواعد، قاعدة معينة، لابد أن نفترض وجود أركان تلك القاعدة في مفروض مسألة السائل. فخلنا نشوف هل أن أركان الاستصحاب موجودة في حالة السائل أم أن أركان قاعدة اليقين هي الموجودة. المصنف يدعي توفر أركان الاستصحاب في مفروض حالة زرارة في السؤال الثالث، وعدم توفر أركان قاعدة اليقين في مفروض المسألة، وبالتالي يدعي أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب ولم يطبق قاعدة اليقين. ففي المقام دعويان، الدعوة الأولى توفر أركان الاستصحاب، الدعوة الثانية عدم توفر أركان قاعدة اليقين. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي توفر أركان قاعدة الاستصحاب، فالاستصحاب يتوقف على وجود يقين سابق وشك لاحق، أما اليقين السابق فموجود، حتى نبين أن أركان الاستصحاب موجودة، اليقين السابق موجود. ليش؟ لأن ظاهر قول زرارة ظننت أنه أصاب، الظاهر منه أنه كان عالما بطهارة ثوبه قبل ظن الإصابة. مو ليش؟ لأنه هو قال بالسؤال الثالث قلت فإن ظننت أنه قد أصاب، نفس هذا الكلام هو في الحقيقة ظاهر في أن زرارة كان على يقين من طهارة ثوبه. ليش؟ لأن إذا كان على يقين أو كان شاك في طهارة ثوبه بعد ما له معنى يفترض أنني ظننت أنه قد أصابه النجاسة، ما له معنى. يعني هو كأنما يتحدث عن ثوب طاهر قطعا، قل ظنيت أن النجاسة أصابت هذا الثوب، فيسأل عن حكمه. فإذا هذا ظاهر في أن زرارة متيقن من طهارة ثوبه، بالإضافة إلى أن الثوب قبل إصابة دم الرعاف ونحوه اللي هو محور أسئلة زرارة، المفروض هو ثوب طاهر. ليش؟ لأن هو أول الرواية كان يتحدث قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، ثم تسلسل بأسئلته. فمحور أسئلة زرارة تتمحور حول إصابة دم الرعاف أو المني، فيبدو ويظهر أن الزرارة كان على يقين من طهارة ثوبه، وإنما يتأتى المانع من ظن إصابة الدم للثوب من ناحية إصابة الدم لثوبه. هو على يقين من طهارة ثوبه، ثم إجا قال أني ظننت أنه أصاب دم الرعاف أو على يقين من إصابة الدم، ثم دخل في الأسئلة. كل هذا ظاهر في أن زرارة كان على يقين من طهارة ثوبه قبل ذلك، وهذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا. هذا بالنسبة إلى اليقين السابق. وأما بالنسبة إلى الشك اللاحق، ففي الحقيقة لا مجال للتأمل في وجود الشك، الشك موجود ولا مجال للتشكيك فيه، هو موجود عند السائل. ومن هنا طبق الإمام قاعدة من قواعد الشك، يعني نفس تطبيق الإمام لقاعدة من قواعد الشك هذا مؤشر واضح على أن الإمام فهم من زرارة أنه شاك في طهارة ثوبه، فالشك حاصل على كل تقدير. وحينئذ نقول الشك موجود، فإن زرارة بعد أن فرغ من صلاته ورأى دما على ثوبه يحتمل أنه الدم الذي كان مظنونا سابقا. يقول فإن ظننت أنه قد أصاب هو لم أتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت. هاي قلنا فرأيت يعني تعطي أنه ظان بأنه رأى نفس النجاسة السابقة، فعنده هو شك في الحالة اللاحقة، فأركان الاستصحاب متحققة. وهذا في الحقيقة مما لا ينبغي التشكيك به في مسألة تحقق اليقين السابق ومسألة تحقق الشك اللاحق. وأما بالنسبة إلى أركان قاعدة اليقين اللي قلنا هي الأركان غير متوفرة، وبالتالي لا إجمال في الرواية، الرواية تتحدث عن الاستصحاب فقط، وبالتالي تكون دليلا على قاعدة الاستصحاب كقاعدة عامة، عدم تحقق أركان قاعدة اليقين. فقد مر مرارا أن قاعدة اليقين تتقوم بيقين سابق متزلزل وشك لاحق يسري إلى اليقين السابق. ودعوى توفر أركان قاعدة اليقين موقوفة على أمرين: الأمر الأول أن يكون قول زرارة فنظرت فلم أرى شيئا أن يكون مفيدا لحصول اليقين، مو حتى تصير عندنا قاعدة اليقين لابد أن زرارة حينما قال فنظرت مو ظن الإصابة، ظننت أنه أصابه فنظرت فلم أرى شيئا، لابد أن تكون هاي العبارة مفيدة لأن زرارة حصل عند اليقين بعدم وجود النجاسة. هذا أولا. ثانيا أن يكون قوله فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها النجاسة المفحوص عنها سابقا، حتى يصير عندنا يقين سابق وشك لاحق يسري إلى اليقين السابق. يعني أولا كون نقول فنظرت فلم أرى شيئا، يعني شنو؟ يعني صار عندي يقين بعدم وجود النجاسة. ثم بعد ذلك ثم صليت فرأيت فيه، لابد أن يكون شك، مو حصل له اليقين، شك في أن النجاسة اللي الآن شافها هل هي النجاسة المظنونة سابقا أو نجاسة طارئة. فإذا حصل عنده الشك في قوله فرأيت فلم أرى فيه لم يتحقق الركن الأول، وإذا صار عنده يقين، إذا صار عنده يقين بالعبارة الثانية فرأيت فيه من أن الذي رآه هو عين الذي كان يظنه سابقا، أيضا لم تتحقق أركان القاعدة. فالقاعدة موقوفة على ذلك، موقوفة على حصول اليقين من فنظرت فلم أرى شيئا، وموقوفة على حصول الشك من فرأيت فيه، وأنه متردد يقول ما أدري هي نفسها السابقة أو لا طارئة جديدة. حتى حينئذ الإمام يقول له لا، ابقى على يقينك السابق ولا تسري هذا اليقين، هذا الشك إلى يقينك السابق، حتى يطبق قاعدة اليقين، يقول له ابقى على يقينك السابق. زين، هذان الأمران متحققان أو لا؟ بالنسبة إلى الأمر الأول، إنصافا فرأيت فيه هو ظاهر في الشك، صحيح. الأمر بالنسبة إلى الأمر الثاني متحقق، فصليت فرأيت فيه هذا ظاهر في حصول الشك عنده. ليش؟ لأن هذا التعبير فرأيت فيه يعني يبدو أن زرارة شاك في أن الذي حصل عنده هل هو عين النجاسة المظنونة سابقا أم أن الذي حصل عنده والذي رآه هو نجاسة جديدة. هذا التعبير فرأيت فيه ينسجم مع الشك ولا ينسجم مع اليقين بحصول نفس النجاسة المظنونة. ليش؟ لأن لو كان زرارة حصل عنده يقين بأن الذي يراه الآن هو عين النجاسة المظنونة لكان المناسب جدا أن يعبر فرأيته فيه، يجيب ها ما يحذف المفعول الضمير المنصوب، ما يقول فرأيت، هذا فرأيت يعني متردد يقول ما أدري نفسها شيء جديد، قال فرأيت. أما إذا كان على يقين فمن المناسب جدا ما نقول خطأ، لكن من البعيد أن يعبر فرأيت فيه، من المناسب جدا أن يعبر برأيته فيه، عدول عن التعبير وحذف للضمير، هذا ظاهر في أن الذي رآه هو مشكوك هل هو النجاسة السابقة أو نجاسة جديدة. فإنصافا الركن الثاني متحقق، لكن الركن الأول ليس بمتحقق. ليش؟ لأن من قال أن زرارة حينما قال فنظرت فلم أرى شيئا هو حصل عنده اليقين؟ بالعكس، الظاهر من مثل هكذا تعبير نظرت فلم أرى شيئا الظاهر منه هو حصول مجرد الشك، حصول مجرد الشك. كل سامع عرفي حينما يسمع نظرت فلم أرى شيئا إنما يعني يحصل عنده أن المتكلم حاصل عنده شك مو يقين، فنظرت فلم أرى شيئا، هذا يفهم السامع العرفي، يفهم أن المتكلم حاصل عنده شك، هو ظن الإصابة ففحص فلم يرى شيئا، يعني أن المتكلم حصل عنده الشك. وأما أن يدعى أن الإمام عليه السلام فهم أن زرارة صار عنده يقين، وطبق الإمام قاعدة اليقين اعتمادا على حصول اليقين السابق والشك اللاحق الساري، فهذا في الحقيقة موقوف على أن يكون الإمام قد أعمل علم الغيب وعلم أن زرارة الحالة الفعلية اللي حصلت عنده هي اليقين، وهذا ما لا يتعامل الإمام على أساسه. عادة الإمام ما يتعامل بالعلوم الغيبية ويروح يدخل إلى قلب زرارة ويشوف شنو زرارة صار عنده يقين وبذلك طبق قاعدة اليقين أو لا. هذا الأمر عادة لا يتعاملون به صلوات الله عليهم، هم يتعاملون بالظاهر، والظاهر من مثل هكذا تعبير هو أن المتكلم حصل عنده مجرد الظن، حصل عنده مجرد الظن، وبذلك نقول لا جزم بتحقق الركن الأول من ركني قاعدة اليقين. الرواية ظاهرة في تحقق أركان الاستصحاب وليست ظاهرة في تحقق أركان قاعدة اليقين، فيبدو والله العالم أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب ولم يطبق قاعدة اليقين. قال المقام الأول في الموقع الأول، وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين، الأولى أو المقام الأول في الموقع الأول والكلام فيه في جهات، الأولى الجهة الأولى أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين. قبل هذا قلنا لا شك ولا ريب في أن الإمام طبق قاعدة عامة، طبق قاعدة عامة من قواعد الشك. ليش؟ بمقتضى أن زرارة سأل عن المدرك فعلل الإمام بقاعدة عامة من قواعد الشك، لكن الكلام في أن القاعدة شنو، أي قاعدة من قاعدتي الشك، قاعدة الاستصحاب أو اليقين، الإمام يجيب يقول الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه هو كلام السائل ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته، في حالة السائل المفروضة كلام من يكون ظاهر في توفر الأركان كلام السائل، لأن إحنا كل اللي عندنا جواب الإمام، أما نريد نشوف الإمام طبق أي قاعدة كون نروح نشوف سؤال السائل. السائل سأل عما ينطبق عليه الاستصحاب أو قاعدة اليقين، لذلك إحنا نحاكي ألفاظ زرارة، وهذا بالحقيقة خلاف المعتاد في الاستدلال. عادة إحنا ندقق في كلام الإمام حتى نشوف الحكم الشرعي، هذا المورد من موارد التدقيق في كلام السائل. كثيرا ما يقولون أن هذا القيد ما إلى قيمة، ليش ما إلى قيمة؟ لأن وارد في كلام السائل مو في كلام الإمام، كثيرا ما يقولون هذا. هاي المرة لا، بالعكس إحنا قاعد ندقق في كلام زرارة ونشوف شنو مقصود زرارة من رأيت من 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 شنو فحصت فلم أرى شيئا، نظرت فلم أرى شيئا، شنو مقصوده يقين لو شك، شنو مقصوده من زرارة، شنو مقصوده صليت فرأيت فيه، شنو حصل عنده شك لو عنده يقين بالنجاسة المظنونة سابقا. ندقق في كلام السائل، يقول وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف هذا التطبيق على أن يكون كلامه، قلت كلام منه، كلام السائل ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته، في حالة السائل المفروضة. فالمصنف يقول الاستصحاب متوفر أركانه دون القاعدة اليقين. يقول أولا ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها. بينا شلون يقين وشلون شك. وأما قاعدة اليقين يقول وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف أولا على أن يكون قوله قول الزرارة فنظرت فلم أرى شيئا مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان، يكون يصير عنده يقين بعدم النجاسة، بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وبسبب عدم الوجدان. فنظرت فلم أرى، نظرت فحصت فلم أرى عدم الوجدان، هذا نتيجة شنو؟ نتيجة اليقين. ثانيا، وأن يكون قول زرارة فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا. زين، قلنا انصافا الركن الثاني متحقق، لأن نفس التعبير بنظرت صليت ثم صليت فرأيت فيه يعني رأيت نجاسة مطلقا، ما أدري هي جديدة أو النجاسة المظنونة، هذا ظاهر في حصول الشك. لكن المشكلة في الركن الأول، من قال أن زرارة حينما قال فنظرت فلم أرى شيئا يعني يقصد حصول حالة اليقين عنده، حتى تقول هذا شنو؟ هذا اليقين المتزلزل اللي سيتزلزل بوجدان النجاسة، هذا الأمر مو واضح. يقول مع أن العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، حتى إذا سلمنا أن الركن الثاني متحقق الركن الأول ليس كذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.